الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فتكلم عن تأثير السبب في المسبب الذي عليه السلف وأتباعهم وأئمة أهل السنة وجمهور أهل الإسلام المثبتون للقدر الذي عليه هؤلاء إثبات الأسباب، وأن قدرة العبد مع فعله لها تأثير كتأثير سائر الأسباب في مسبباتها. والله تعالى خلق الأسباب والمسببات، والأسباب ليست مستقلة بالمسببات، بل لا بد لها من أسباب أخر تعاونها، ولها مع ذلك أضداد تمانعها. والمسبب لا يكون حتى يخلق الله جميع أسبابه ويدفع عنه أضداده المعارضة له، وهو سبحانه يخلق جميع ذلك بمشيئته وقدرته كما يخلق سائر المخلوقات. فقدرة العبد سبب من الأسباب، وفعل العبد لا يكون بالقدرة وحدها، بل لا بد من الإرادة الجازمة مع القدرة. وما قال أحد من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، لا مالك ولا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا أحمد ولا الأوزاعي ولا الثوري ولا الليث ولا أمثال هؤلاء، ما قالوا إن الله يكلف العباد ما لا يطيقون، ولا قال أحد منهم إن قدرة العبد لا تأثير لها في فعله أو لا تأثير لها في كسبه، ولا قال أحد منهم إن العبد لا يكون قادرا إلا حين الفعل، وإن الاستطاعة على الفعل لا تكون إلا مع الفعل، وإن العبد الاستطاعة له على الفعل قبل أن يفعله، بل نصوصهم مستفيضة بما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات استطاعة لغير الفاعل، كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكقوله تعالى: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. والمقصود بتأثير السبب في المسبب أن خروج الفعل من العدم إلى الوجود كان بتوسط القدرة المحدثة، بمعنى أن القدرة المخلوقة هي سبب وواسطة في خلق الله تعالى الفعل بهذه القدرة، كما خلق النبات بالماء، وكما خلق الغيث بالسحاب، وكما خلق جميع المسببات والمخلوقات بوسائط وأسباب. فهذا حق، وهذا شأن جميع الأسباب والمسببات، وليست إضافة التأثير بهذا التفسير إلى قدرة العبد شركا، وإلا يكون إثبات جميع الأسباب شركا. وقد قال الحكيم الخبير: فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، وقال تعالى: فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، وقال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. كما أن تأثير العبد في فعله يتوقف على تحقيق الشرط وانتفاء المانع، فإذا فسر التأثير بوجود شرط الحادث أو سبب يتوقف حدوث الحادث به على سبب آخر وانتفاء موانع، وكل ذلك بخلق الله تعالى، فهذا حق. وتأثير قدرة العبد في مقدورها ثابت بهذا الاعتبار، وإن فسر التأثير بأن المؤثر مستقل بالأثر من غير مشارك معاون ولا معاوق ممانع، فليس شيء من المخلوقات مؤثرا، بل الله وحده خالق كل شيء لا شريك له ولا ند له، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ونظائر هذا في القرآن كثير. إن من الأسباب ما يعرفه كل إنسان بفطرته، فالوطء سبب للولد، وإلقاء البذور سبب للزرع، والأكل سبب للشبع، وشرب الماء سبب للري. ومن الأسباب ما يجادل فيه بعض الناس كاتباع شرع الله سبب للسعادة في الدنيا والآخرة، والخروج على هذا الشرع سبب للشقاوة في الدنيا والآخرة، والدعاء سبب لدفع المكروه ونوال المطلوب. ومن الأسباب التي يخفى على كثير من الناس ما يصيب الأمم من الأحداث الاجتماعية بأسبابها، فيصيب الأمم بأسباب هذه الأحداث الاجتماعية عز وذل، وتقدم وتأخر، ورخاء وشدة، وهزيمة وانتصار، ونحو ذلك. فهذه الأحداث لها أسبابها التي تستدعي هذه النتائج، ولا يمكن تخلف هذه النتائج إذا انعقدت أسبابها. فهي كالأحداث الطبيعية من تجمد الماء وغليانه ونزول المطر، فهذه أحداث لها أسبابها التي قدرها الله، فمتى تحققت هذه الأسباب تحققت هذه الأحداث. وكل الفرق بينها وبين الأحداث الاجتماعية أن الأولى أسبابها منضبطة ويمكن معرفة حصول أكثرها إذا عرفت أسبابها، أما الثانية أي الأحداث الاجتماعية فإن أسبابها كثيرة جدا ومتشابكة، ويصعب الجزم بوقت حصول نتائجها. وإن أمكن الجزم بحصول هذه النتائج، والشرع دلنا على هذا القانون العام، قانون السبب والمسبب، في نصوص كثيرة، والمقصود أن ما قدره الله وقضاه إنما قدره بأسباب. فمن أراد الحصول على نتيجة معينة فلا بد من مباشرة السبب المفضي إليها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.